نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. سنتابع في هذه الحلقة بنعمة الله القدوس دراستنا في سفر حزقيال من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة رأينا نفاق الشعب العبراني الذين كانوا يحملون أوثانهم في قلوبهم، وفي حلقة اليوم سنرى أهمية عبادة الله الإله الحي الحقيقي والقيمة التي تضيفها إلى حياتنا لتكون لنا علاقة شخصية بالرب القدوس. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 14 من سفر حزقيال وابتداء من العدد الأول. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نبدأ أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم دراستنا في سفر حزقيال من الأصحاح 14 والأعداد 3 الأولى منه، وجاء فيها: فجاء إلي رجال من شيوخ إسرائيل وجلسوا أمامي، فصارت إلي كلمة الرب قائلة: يا ابن آدم، هؤلاء الرجال قد أصعدوا أصنامهم إلى قلوبهم ووضعوا معثرة إثمهم تلقاء أوجههم، فهل أسأل منهم سؤالا؟ إذن أظهرت النبوة لحزقيال أن أولئك الرجال يحملون أصناما في قلوبهم، وعلينا أن ندرك يا أصدقائي هنا أن عبادة الأوثان تبدأ من القلب، وهو المكان الذي ينقلب أولا على الله، وهو أيضا المكان الذي يرجع فيه الإنسان حقا إلى الله العلي. وفي هذا الصدد نقرأ في رسالة رومية الأصحاح 10 والعدد 9: لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت. وكما يقول سفر الأمثال الأصحاح 24: فوق كل تحفظ احفظ قلبك، لأن منه مخارج الحياة. ويذكر إنجيل متى الأصحاح 15: لأن من القلب تخرج أفكار شريرة: قتل، زنا، فسق، سرقة، شهادة زور، تجديف. وبالعودة إلى حزقيال، نرى رجالا أتوا إلى النبي ليسألوا الرب ويسمعوا كلمة منه، فكان رد الرب أنهم ينصبون أوثانا في قلوبهم، والقلب هو أسوأ مكان يضع فيه الإنسان أوثانه، لأنه حينئذ يخدع الآخرين كما يخدع نفسه قائلا إنه ليس مذنبا بعبادة الأوثان، لكنها موجودة في قلبه دون أن يلحظها. ونتابع تأملاتنا في العددين 4 و5 من الأصحاح 14، وجاء فيها: لأجل ذلك كلمهم وقل لهم: هكذا قال السيد الرب، كل إنسان من بيت إسرائيل الذي يصعد أصنامه إلى قلبه ويضع معثرة إثمه تلقاء وجهه ثم يأتي إلى النبي، فإني أنا الرب أجيبه حسب كثرة أصنامه، لكي آخذ بيت إسرائيل بقلوبهم، لأنهم كلهم قد ارتدوا عني بأصنامهم. يقول الرب هنا مستمعية إن جوابه لهم هو أنهم صاروا جميعا غرباء بسبب أوثانهم، أو بسبب عبادة أنفسهم، أو عبادة مبدأ أو فكرة أو فلسفة. وعلينا أن نفهم هنا أن وجود ضعف مسيطر يحكم حياة الإنسان ويبعدها عن الخضوع لله العلي هو دائما أمر يجعل المرأة غريبا عن الرب. بعد ذلك يقول الرب على لسان حزقيال في الأعداد من السادس إلى التاسع من الأصحاح الرابع عشر: لذلك قل لبيت إسرائيل هكذا قال السيد الرب: توبوا وارجعوا عن أصنامكم وعن كل رجاساتكم، صرفوا وجوهكم، لأن كل إنسان من بيت إسرائيل أو من الغرباء المتغربين في إسرائيل إذا ارتد عني وأصعد أصنامه إلى قلبه ووضع معثرة إثمه تلقاء وجهه ثم جاء إلى النبي ليسأله عني، فإني أنا الرب أجيبه بنفسي وأجعل وجهي ضد ذلك الإنسان وأجعله آية ومثلا وأستأصله من وسط شعبي، فتعلمون أني أنا الرب. فإذا ضل النبي وتكلم كلاما فأنا الرب قد أضللت ذلك النبي، وسأمد يدي عليه وأبيده من وسط شعبي إسرائيل. أي بما معناه مستمعي الكرام أن الرب يقول في هذا المقطع إنه سيكون قاسيا في دينونته وسوف يبيدهم، فكيف يأتون ليسألوا الرب والأوثان في قلوبهم؟ ويذكرنا هذا بحادثة في العهد الجديد حين ظن حنانية وسفيرة أنهما يقدران أن يفعلا أمرا مشابها، حيث جاءا إلى الله مع وثن في قلبيهما. ربما كان الوثن محبتهما للمال، أو ربما كان الرغبة في نيل تقدير الناس بوصفهما متبرعين سخيين. لقد تظاهرا أمام الناس بأنهما تبرعا بكل قيمة الحقل الذي باعاه، رغم أنهما كانا يحتفظان بجزء من الثمن لنفسيهما. ومهم أن نعرف أنه ليس من الخطأ أن يحتفظ المرء بجزء من المال لنفسه، لكن المصيبة يا أحبائي أنهما ادعيا أمام الرسل أنهما قدما كل ثمن الحقل، ولم يكن هذا صحيحا. قال بطرس الرسول لكل منهما على حدة إنهما اتفقا على ارتكاب هذه الخطية وقد كذبا على الروح القدس، ثم قال إنهما لم يكذبا على إنسان بل على الله، وهكذا وقع حنانية وسفيرة ميتين. وعلينا اليوم أن نشكر الله القدوس أنه لا يديننا كما فعل في عصر الكنيسة الأولى. ونتابع كلام الرب في الأعداد من التاسع إلى الحادي عشر من الأصحاح الرابع عشر، وجاء فيها: فإذا ضل النبي وتكلم كلاما فأنا الرب قد أضللت ذلك النبي، وسأمد يدي عليه وأبيده من وسط شعب إسرائيل، ويحملون إثمهم كإثم السائل يكون إثم النبي، لكي لا يعود يضل عني بيت إسرائيل، ولكي لا يعود يتنجسون بكل معاصيهم، بل ليكونوا لي شعبا وأنا أكون لهم إلها، يقول السيد الرب. من الواضح يا أحبائي أن الرب كان مشتاقا أن يكون إلههم وهم شعبه الذين يسيرون أمامه في البر والقداسة. ونستمر في تأملاتنا في الأعداد من الثاني عشر إلى الرابع عشر من الأصحاح الرابع عشر، وجاء فيها: وكانت إلي كلمة الرب قائلة: يا ابن آدم، إن أخطأت إلي أرض وخانت خيانة فمددت يدي عليها وكسرت لها قوام الخبز وأرسلت عليها الجوع وقطعت منها الإنسان والحيوان، وكان فيها هؤلاء الرجال الثلاثة نوح ودانيال وأيوب، فإنهم إنما يخلصون أنفسهم ببرهم، يقول السيد الرب. بتعبير آخر يقول الرب إنه حين يجلب دينونته على الأرض مع وجود أبرار فيها، فلن يقدر هؤلاء الأبرار على تخليص أحد ببرهم سوى أنفسهم. وقد ضرب هنا مثلا عن ثلاثة رجال هم نوح ودانيال وأيوب. فنوح نجا هو وعائلته من الطوفان، ودانيال نجا من مشيري نبوخذنصر إذ كان حينها شابا في العشرينيات من عمره، لكنه اكتسب شهرة كبيرة بوصفه قائدا ورجلا على الصعيدين الروحي والعملي. ونعرف عن دانيال أنه من بداية السبي وضع في قلبه أنه لا يتنجس بأطايب طعام الملك ولا بخمر مشروبه، بل طلب أن يأكل طعاما نباتيا لأنه لم يكن يريد اللحم المذبوح للأوثان. ورغم أن الحارس تردد في البداية من تلبية طلب دانيال لأنه خاف أن يبدو عليه وعلى أصحابه الهزال والمرض، فقد اقتنع نهاية الأمر بكلام دانيال بأن يجربهم 10 أيام، وهذا ما كان. وبعد 10 أيام كان دانيال وأصحابه أكثر صحة من الباقين الذين أكلوا طعام الملك، فسمح لهم الحارس بأن يكملوا على هذا النحو. وبعد مدة من الزمن صار دانيال معروفا بتفسيره لأحلام الملك، كما وضع مع رجال أبرار مثل نوح وأيوب، ويدل هذا على أن دانيال الشاب اكتسب أهمية في أذهان الشعب رغم كونه شابا. بعد ذلك يقول في العددين 15 و16 من الأصحاح 14: إن عبرت في الأرض وحوشا رديئة فأثكلوها وصارت خرابا بلا عابر بسبب الوحوش وفي وسطها هؤلاء الرجال الثلاثة، فحي أنا يقول السيد الرب، إنهم لا يخلصون بنين ولا بنات، هم وحدهم يخلصون والأرض تصير خاربة. ومع أن لهؤلاء الرجال مثل هذا البر المشهود له، فإنهم لن يقدروا ببرهم سوى أن يخلصوا أنفسهم. ومن الواضح أن الأمر مرتبط بعلاقة شخصية بالله، فلن يقدر أحد أن يخلص عائلته أو حفدته أو أهله، حيث ينتج الخلاص من علاقة شخصية بالله القدوس. فحتى عائلة نوح نجت لأن زوجته وأبنائه وعائلاتهم صدقوا كلام نوح ودخلوا في الفلك معه. ونتابع تأملاتنا في الأصحاح 14 والأعداد من 17 إلى 23، وجاء فيها: أو إن جلبت سيفا على تلك الأرض وقلت يا سيف أعبر في الأرض، وقطعت منها الإنسان والحيوان وفي وسطها هؤلاء الرجال الثلاثة، فحي أنا يقول السيد الرب، إنهم لا يخلصون بنين ولا بنات، بل هم وحدهم يخلصون. أو إن أرسلت وباء على تلك الأرض وسكبت غضبي عليها بالدم لأقطع منها الإنسان والحيوان وفي وسطها نوح ودانيال وأيوب، فحي أنا يقول السيد الرب، إنهم لا يخلصون ابنا ولا ابنة، إنما يخلصون أنفسهم ببرهم، لأنه هكذا قال السيد الرب: كم بالحري إن أرسلت أحكام الرديئة على أورشليم سيفا وجوعا ووحشا رديئا ووباء لأقطع منها الإنسان والحيوان، فهو ذا بقية فيها ناجية تخرج بنون وبنات، هو ذا يخرجون إليكم فتنظرون طريقهم وأعمالهم وتتعزون عن الشر الذي جلبته على أورشليم عن كل ما جلبته عليها، ويعزونكم إذ ترون طريقهم وأعمالهم، فتعلمون أني لم أصنع بلا سبب كل ما صنعته فيها، يقول السيد الرب. يقول لنا هذا المقطع إن المسبيين سيأتون إلى أورشليم قريبا وسيخبرون العبرانيين في بابل بالأمور الحادثة هناك، وعندها سيعرف الجميع أن ما فعله الرب كان عدلا في القضاء والدينونة على رجاساتهم التي فعلوها هناك. لننتقل الآن إلى الأصحاح 15 والعددين 1 و2 منه، وجاء فيهما: وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم، ماذا يكون عود الكرم فوق كل عود أو فوق القضيب الذي من شجر الوعر؟ يأخذنا هذا المقطع مستمعي الكرام إلى سفر إشعياء والأصحاح 5، حيث زرع الرب كرمة مسرة ووضع لها سمادا وبنى حولها سورا وبنى فيها معصرة، ولما أتى وقت الحصاد ليأخذ من ثمر كرمه وجد عنبا رديا، فماذا يفعل الرب؟ والجواب هو أنه سيترك السور يتهدم والحشائش تنمو وسيدع الكرمة تجف دون رعاية. وهكذا قال الله القدوس عن الشعب العبراني إنهم كانوا كرمته، وقد فعل كل ما كان يمكن أن يفعله لأجلهم، لكنهم لم يأتوا بثمر جيد. ويستحضر هذا إلى الذهن ما قاله يسوع في إنجيل يوحنا الأصحاح 15: أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام، وكل غصن في يأتي بثمر. والمقصود هنا مستمعي الأعزاء أننا أغصان في الكرمة، والفكرة أن الرب يريدنا أن نأتي له بثمر. فأفضل ما يمكن أن تفعله الكرمة لتحقق هدف وجودها وقيمتها هو أن تأتي بثمر، وهذا هو جوهر الأصحاح 15: إن لم تأتي الكرمة بثمر فهي لا تصلح لشيء آخر. ونستمر في الاطلاع على كلمات الرب في الأصحاح 15 والعدد 3 منه، وجاء فيه: هل يؤخذ منه عود لاصطناع عمل ما؟ أو يأخذون منه وتدا ليعلق عليه إناء ما؟ والسؤال المطروح هنا: هل يمكن أن تصنع أعمال خشبية من كرمة؟ الجواب هو لا، لأن خشبها لا يصلح للصناعة، ولا يمكن أن تستخدم لتكون حتى أوتادا، لأنها لا تحتمل أن يعلق عليها شيء، فهي سريعة العطب. بعد ذلك نقرأ العدد 4 من الأصحاح 15، وجاء فيه: هو ذا يطرح أكلا للنار، تأكل النار طرفيه ويحرق وسطه، فهل يصلح لعمل؟ ويشدد هنا أن خشب الكرمة لا يصلح حتى لأن يكون وقودا، فالكرمة لا تحسن إلا أن تأتي بثمر. وما دمنا أغصانا في كرمة الله يا أحبائي، فالرب يريدنا أن نأتي بثمر. ونقرأ عن هذا في إنجيل يوحنا الأصحاح 15 والعدد 8، وجاء فيه: بهذا يتمجد أبي، أن تأتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذي. يريد الله أن تكون حياتنا مثمرة بثمر البر لمجده. وننتقل الآن إلى الأعداد من 5 إلى 8 من الأصحاح 15، وجاء فيها: هو ذا حين كان صحيحا لم يكن يصلح لعمل ما، فكم بالحري لا يصلح بعد لعمل إذ أكلته النار فاحترق. لذلك هكذا قال السيد الرب: مثل عود الكرم بين عيدان الوعر التي بذلتها أكلا للنار، كذلك أبذل سكان أورشليم وأجعل وجهي ضدهم، يخرجون من نار فتأكلهم نار، فتعلمون أني أنا الرب حين أجعل وجهي ضدهم، وأجعل الأرض خرابا لأنهم خانوا خيانة، يقول السيد الرب. إذن لم يعد العبرانيون مثمرين، ولم يعودوا يصلحون للشيء، وهكذا سيبادون بالحرق كأنهم شيء لا قيمة له. وبهذا يا أحبائي كان عدم إثمار العبرانيين سببا في خرابهم، كما سبق وتكلم الرب على لسان إشعياء أيضا. وقد استخدم النبي حزقيال التشبيه نفسه مرة أخرى ليشدد على عدم إثمارهم، حيث صاروا دون فائدة فوجب هلاكهم. ويذكرنا هذا الكلام بمثل التينة التي لا تثمر، والذي ضربه يسوع في إنجيل لوقا الأصحاح 13 والأعداد من 6 إلى 9، ونقرأ فيها: كانت لواحد شجرة تين مغروسة في كرمه، فأتى يطلب فيها ثمرا ولم يجد، فقال للكرام: هو ذا 3 سنين آتي أطلب ثمرا في هذه التينة ولم أجد، اقطعها، لماذا تبطل الأرض أيضا؟ فأجاب وقال له: يا سيد، اتركها هذه السنة أيضا حتى أنقب حولها وأضع زبلا، فإن صنعت ثمرا وإلا ففيما بعد تقطعها. أي أن يسوع يقول إننا نبطل الأرض إن لم نأتي بثمر، لأن الثمر يعطي المجد لله المستحق. وفي سياق متصل يا أحبائي، يخبرنا بولس في رسالته إلى أهل غلاطية الأصحاح 5 والعددين 22 و23 بما يلي: أما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. إذن يبحث الله عن ثمر في حياتنا يا أحبائي، ويبحث عن المحبة، ويريد أن نظهر محبتنا له وبعضنا لبعض. فالسؤال المطروح هنا مستمعي الأعزاء، إلى أي مدى يجد الله القدوس ثمراً في حياة كل منا؟ في أيام الأمة العبرانية في العهد القديم، أتى الله إلى كرمه باحثاً عن ثمر يستمتع به، فلم يجد إلا عنباً رديّاً لا فائدة له ولا قيمة. فكم مرة أراد الله المحب أن تكون لنا شركة معه، وأن نختبر محبته ونعبر له عن محبتنا، لكن الثمر الذي لدينا كان ردياً. فكم هو أمر مأساوي أن يأتي الرب ليتمتع معنا بالمحبة والشركة، فلا يجد فينا إلا طعماً لاذعاً أو شديد الحموضة. وعلينا أن نذكر دائماً يا أعزائي أن الله العلي يريدنا أن نكون مثمرين لمجده، وهذه هي القيمة الوحيدة لنا، أن نأتي بثمر. ونذكر هنا أيضاً ما قاله يسوع المسيح عن نفسه، إنه الكرمة ونحن أخصان فيه. وقيمتنا الوحيدة في المسيح هي أن نلتصق به ونأتي بثمر لمجد الله القدير.
رأينا في حلقة اليوم فشل الأمة العبرانية في الإتيان بثمر صالح، فصاروا كرمة دون قيمة. ويجب أن يكون هذا تحفيزاً لكل منا أن يعيد تقييم حالته أو علاقته الشخصية بالرب القدوس. في الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم، سيتناول القس تشك موضوع عدم أمانة أورشليم وسكانها مع الرب الأمين.
صلاتنا لأجلك عزيز المستمع أن تتمسك بالسيد المسيح كي تأتي بثمر كثير لمجد الله العلي. ونصلي أيضا أن تسلك بالتدقيق مثل الحكماء، مفتديا الوقت في مواجهة الأيام الشريرة. ونصلي أخيرا أن تجتهد في حياتك الروحية كجندي صالح للمسيح الحي الذي أحبك وعظم انتصارك بمحبته الثمينة. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.